بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على الأعذار في ترك الجمعة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. يعذر ترك الجمعة وترك الجماعة، والجمعة يشدد فيها أكثر، ولهذا قالوا: تلزم من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا، راكبا أو محمولا. إذا كان لا يتضرر بالمجيء والجلوس في الجمعة ويمكن أن يؤتى به محمولا لزمته، تلزم من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. قال: وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، رواه مسلم. قال: والخائف حدوث المرض، لأنه في معناه، يعني إنسان في بداية المرض أو إنسان معافى ولكن لشدة البرد مثلا خشي إن خرج أن يصاب بالزكام، ليس توهما إنما يكون بغلبة الظن، فإذا خاف حدوث المرض فكذلك فهو معذور. قال: والمدافع أحد الأخبثين، يعني البول والغائط، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قالوا: لأنه يمنع إكمال الصلاة وخشوعها، يمنع الخشوع، إذا كان الإنسان بحاجة إلى إخراج هذه الفضلة وهو يدافع الأخبثين فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، يقضي حاجته ثم يذهب. قال: ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه. من له ضائع يرجوه، كان يكون له غلام ضائع أو دابة، ودل على مكانه، يعني قيل له مثلا: إن الغلام هذا رأيناه في المكان الفلاني، فيخاف إن لم يمض إليه سريعا أن ينتقل إلى مكان آخر، فهذا له ضائع يرجوه، وإذا صلى الجمعة أو الجماعة ضاع هذا المرجو. أو يخاف ضياع ماله أو فواته، عنده دابة يخاف أن تشرد. ومثلوا بمثال آخر، قالوا: إذا خاف سفر غريم له، الغريم يعني المدين، إذا كان هذا المدين مماطلا فإنه لا بأس بملازمته، فهذا يلازمه ويتتبعه ويطالبه، فلو خاف أن يسافر فهذا عذر لتخلفه عن الجمعة والجماعة. أو خاف ضررا فيه، وسيذكر المؤلف الشارح هنا أنواع من الخوف. قال: أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان. القاموس الناظور والناظر والناطور بمعنى واحد، استؤجر لحراسة، حراسة بستان، لحفظ، استؤجر لحفظ مال فيخاف على هذا المال. هذا رجل حارس استؤجر لحفظ البستان فيخاف إن ذهب إلى صلاة الجماعة أن يعتدى على هذا المال، فهذا عذر يبيح التخلف. قال لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. قال: والخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز، أي خبز يخاف احتراقه، يعني رجل عنده مخبز أو هو يخبز فكان الخبز على النار أقيمت الصلاة، إذا خاف احتراقه فهذا عذر، أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. إذن هذا خوف من الخوف على المال. قال: وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، يعني هناك عدو يترصد له فيخاف إن خرج إلى المسجد أن يصيبه، أو سبع. قال: وعلى أهله وعياله، يعني هو لا يخاف على نفسه لكن يخاف إن ترك أهله في هذا المكان أن يصابوا، يعتدى عليهم، أو خاف على عياله، فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث خوف أو مرض. قال: وكذا إن خاف موت قريبه، نص عليه أي الإمام أحمد، لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة، يتجهز يتجمر، يعني استعمل الطيب والبخور، يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. إذا خاف الإنسان أن يموت قريبه ولا يدركه فهذا عذر أن يأتي إلى هذا المحتضر. قال: أو أذن بمطر، أي خاف أذن بمطر ووحل، بفتح الحاء ووحل. قال في المطلع: الوحل بالتحريك الطين الرقيق، وبالتسكين لغة رديئة، وحل الصواب أن يقال وحل. خاف أذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. فهذا عذر، هناك مطر وخاف أن يتأذى به، أو وحل أو ثلج أو ريح باردة في ليلة مظلمة، فهذه كلها أعذار تبيح التخلف عن الجماعة بل عن الجمعة. قال: وروي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير، ليس خاصا بالليلة المطيرة بل كذلك في النهار، في يوم مطير. وفي رواية لمسلم: وكان يوم جمعة. أو تطويل إمام، يعني خاف أذن بتطويل إمام، خاف أن يتأذى ويتضرر بتطويل إمام، لأن رجلا صلى مع معاذ رضي الله عنه ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا الحديث، أخرجاه أي في الصحيحين. إذن هذه أعذار تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، المرض والخوف بأنواعه، وخوف التأذي بالمطر والوحل وبتطويل الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف ونحوهم. أهل الأعذار المريض والمسافر والخائف. قال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. الأصل في الفريضة والمكتوبة أنها لابد أن تسلم بالقيام، لأن القيام ركن من أركانها، فيلزمه أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا ولو معتمدا أيضا، معتمدا على نحو حصى، على نحو عصا، ومستندا إلى عمود أو إلى جدار، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني هذا الاستناد يكون واجبا في هذه الحالة ليحصل به ركن الصلاة الذي هو القيام. إذن ابتداء نقول للمريض: إن استطعت أن تقف ولو مستندا أو معتمدا لازمك ذلك، فإن لم يستطع لا هذا ولا هذا أبحنا له القعود. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. قوله: فإن لم يستطع فقاعدا، إن لم يستطع يعني لا يمكنه القيام. وأيضا لو كان يشق عليه القيام، وكذا وكذا لو شق عليه، وكذا لو شق عليه لضرر أو زيادة مرض. قال في المنتهى وشرحه: ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. والبهوت يقول لمريض: ولو أرمد، يعني عنده الرمد، بعض الإصابات والجراحات في العيون، يطلب الطبيب من صاحبها الاستلقاء، مع أنه يستطيع القيام، لكن هذا سيزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه. إذن هذا كذلك عذر. إذن يدخل تحت قوله: فإن لم يستطع القيام، أو شق عليه، أو كان يتضرر بقيامه، فإن لم يستطع القعود فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. وعمران رضي الله عنه يقول: كان بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، هذا كان عذره، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والأيمن أفضل، يعني الصلاة على الجنب الأيمن أفضل من صلاته على جنبه الأيسر، وفي الحالتين لابد أن يستقبل القبلة. ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض. يومئ بالركوع والسجود غاية ما يمكنه، يعني على قدر ما يمكنه من الإيماء بالركوع والسجود، ويلزمه أن يجعل السجود أخفض للتمييز. وقوله الأيمن أفضل يعني على جنبه، فإن لم يستطع فعلى ظهره، إن لم يستطع فإنه يستلقي على ظهره كما سيأتي في الحديث، يستلقي على ظهره. وإذا صلى الإنسان جالسا وأومأ بالركوع والسجود فلا بأس أن يسجد على وسادة إذا كانت الوسادة على الأرض، ويكره أن يرفع إليه شيئا يسجد عليه. إنسان إذا كان يصلي قاعدا فإنه معذور في ترك السجود، فلو كان هناك شيء ثابت على الأرض فسجد عليه فلا بأس، ويكره أن يرفع شيئا ليسجد عليه. قال لحديث علي مرفوعا: وفيه يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد، هذا كلام المؤلف، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني، وإسناده ضعيف. إذا صلى مستلقيا فإنه يجعل رجليه إلى القبلة، يستلقي على ظهره ورجلاه إلى القبلة. ولو أنه كان يستطيع أن يصلي على جنبه فترك ذلك وصلى على ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، صحت صلاته مع الكراهة. إذن ليس شرطا أن نقول يصلي أولا على جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا، هذا الأفضل، الأفضل أن يكون على جنبه، ولكن لو صلى مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه صحت صلاته مع الكراهة. قال: فإن عجز، عجز عن ماذا؟ عجز أولا عن القيام وعن القعود وعن الصلاة على جنبه وعن الصلاة مستلقيا ويومئ، يعني عجز عن الإيماء، عجز عن الإيماء برأسه. إذا فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، أي أومأ بعينه، واستحضر الفعل بقلبه. يعني إنسان يصلي قاعدا ولا يمكنه أن يومئ رأسه إشارة للركوع ولا أن يومئ إشارة للسجود، فإنه يحرك طرفه أو ماء بطرفه، فيغمض الجفن على أنه للركوع وبعده على أنه للسجود، ويستحضر الفعل بقلبه، هذا أولا ركوع ثم هذا سجود. قال: وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. الحال الأولى كان يمكنه أن يتكلم، يعني هو يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ويكبر للركوع، لكنه لا يستطيع أن يحرك رأسه فيحرك عينه، يومئ بطرفه. الحالة التي بعدها عاجز حتى عن القول، فيستحضر القول بقلبه، أن هذه الفاتحة والتكبير استحضروا القول بقلبه. قالوا كأسير خائف أن يعلموا بصلاته، هكذا ذكر البهوتي رحمه الله، أسير خائف أن يعلموا بصلاته، فهذا لا يمكنه أن يحرك شفتيه فيصلي بقلبه، يستحضر الفعل والقول بقلبه. قال وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أو مأله واستحضره بقلبه، يعني يصلي بالنية، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، ما دام عقله صحيحا فكما رأيتم سيصلي ولو بالقلب، لا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء، أي ولو بالعين، لقدرته على الإيماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، له نفس الأجر، لخبر أبي موسى مرفوعة إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، أخرجه البخاري. إذن هذه صلاة المريض، يصلي قائما ولو مستندا أو معتمدا، فإن لم يستطع فقاعدا، فعلى جنب، فمستلقيا على ظهره، فيومئ برأسه، فيومئ بطرفه، فيستحضر الفعل بقلبه، بل يستحضر القول بقلبه، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أنه إن عجز عن الإيماء برأسه سقط عنه الفعل والقول، والحقيقة البقاء على المذهب أولى، البقاء على المذهب أولى لربط هذا الإنسان بالصلاة، يظل خاصة يعني إذا كان في مرض الموت، وهذا يشق على الناس إن قيل اتركوا الصلاة، فيظل موصولا بالله عز وجل ويصلي بهذه الكيفية. قال ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه، رجل معذور وأبحنا له الصلاة قاعدة فشعر بقوة بنشاط يمكنه معه القيام، يمكنه معها القيام، فإنه يقوم، سيقول المؤلف انتقل إليه أي وجوبا. قال والقعود، أي قدر على القعود والقعود في أثنائها، أي وقد صلى على جنب انتقل إليه، انتقل إلى القيام في المسألة الأولى، وانتقل إلى القعود في المسألة الثانية لتعينه، أصبح متعينا عليه لأنه مستطاع، والحكم يدور مع علته، لما كان عاجزا أبحنا له الجلوس، أبحنا له الصلاة على جنب. قال ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، قدر على القيام، يمكنه القيام إذا صلى منفردا، وأما إذا صلى جماعة فلا يمكنه القيام، يمكنه الجلوس، فأيهما يقدم؟ هل يصلي مع الجماعة جالسا أم يصلي منفردا قائما؟ فالمؤلف يقول هو مخير، قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا، يعني في صلاة الانفراد ترك واجب الجماعة، وفي صلاة الجماعة ترك واجب القيام، لكن صوب المرداوي في الإنصاف أنه يصلي منفردا لأن القيام ركن والجماعة واجبة، فالقيام أعظم. صوب المرداوي في الإنصاف أنه يصلي منفردا لأن القيام ركن. والشيخ السعدي رحمه الله اختار أن يصلي جماعة، وقال لأن مصالح الجماعة لا يوازيها شيء من المصالح. على كل، المؤلف يقول خير، قال وتصح على الراحلة، تصح أي الفريضة المكتوبة، تصح المكتوبة على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل. يعني إذا كان الإنسان الأرض طريق في السفر أو في غير السفر، إذا كان الطريق بها مطر ووحل يتأذى لو نزل فصلى على الأرض، أبيح له أن يصلي المكتوبة على راحلته سواء كانت واقفة أو سائرة، سواء كانت واقفة أو سائرة، مطر ووحل وكذا، ثلج وبرد. بحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، البلل، بلل المطر، فحضرت الصلاة أي المكتوبة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم، يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وفي إسناده ضعف. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، العمل عليه عند أهل العلم أن الإنسان إذا خاف أن يتأذى ببلل الأرض فإنه يصلي على راحلته المكتوبة. قال وفعله أنس رضي الله عنه، وهذا عند عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، فعله أنس ذكره أحمد. لكن إن قدر على النزول بلا مضرة لزمه، إن قدر على النزول بلا مضرة لزمه، وقام وركع وأومأ بسجود. الأرض فيها بلل، نعم فيها ماء، لكن يقدر على النزول بلا مضرة، يلزمه ذلك ويصلي قائما ويركع ولا يسجد، يومئ بالسجود. القاعدة فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه. هذا الإنسان راكب على راحلته ويستطيع أن ينزل، لكن إذا نزل هناك عدو أو سبع يترصده، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، إذا نزل في هذا المكان فلا يوجد من يرفعه ويحمله، هذا عذر كذلك يبيح له ترك القيام والصلاة على الراحلة. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، أي على من يصلي على الراحلة صلاة الفريضة عليه الاستقبال، استقبال القبلة، وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين.
على الراحلة يأتي بما يقدر عليه من القراءة والركوع والإيماء بالسجود، ومن كان يصلي في الماء والطين فإنه يومئ بالسجود إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود. أي يومئ بالركوع، هذا راجع إلى قوله، متعلق بقوله يومئ، يومئ بالركوع والسجود إذا لم يمكنه الخروج من الماء والطين. قال لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كان الإنسان في الماء، إذا كان في الماء يعني غريقا في الماء، سقط في الماء، قالوا يسجد غريق على متن الماء لأنه غاية ما يمكنه. هذا الإنسان إذا ابتلي مثلا بانكسار سفينة وبقي في الماء وحان وقت الصلاة وجمع صلاة إلى صلاة، فإنه يلزمه أن يصلي، فماذا يفعل في السجود؟ يسجد على الماء، يسجد على الماء لأن هذا غاية ما يمكنه. فيما يتعلق بالصلاة على الراحلة، ثبت في الحديث الصلاة على السفينة: صل قائما إلا أن تخشى الغرق. فالأصل أن يصلي قائما، ويقاس على هذا مثلا الصلاة في الطائرة. الصلاة في الطائرة إذا أمكنه أن يجمع جمع، جمع تقديم أو جمع تأخير، إذا لم يمكن ذلك تعين أن يصلي في الطائرة. إن أمكنه أن يصلي قائما صلى قائما، إن منع من الصلاة قائما صلى جالسا. كذلك إذا كان الإنسان في القطار وطريقه طويل فلا بد أن يصلي شيئا من الصلوات فيه، فالأصل يقال يصلي قائما، وهذا سهل وميسر بخلاف الطائرة. يصلي قائما بين المقاعد أو بين العربات، يصلي صلاة كاملة قائما بركوع وسجود إلا إن خاف. بالنسبة للمرأة في مثل هذا الموطن، فإن كان هناك مكان مستور، كان هناك مكان مستور في بعض العربات أو في أطرافها، صلت صلاة تامة، وإلا فإنها تصلي جالسة. وقد ذكر الشيخ الإسلام في الاختيارات: المرأة إن خافت تبرزا وهي خفرة صلت على الراحلة. خفرة يعني مستورة، وخافت من أن تظهر أمام الناس، فإنه يباح لها. كذلك نفس هذه المسألة، لا يقال للمرأة مثلا أن تصلي بين المقاعد. ربما صلت بين العربات إن كان المكان فارغا، إما لو كان الناس واقفين في هذا الموضع فإنه يقال لها تصلي على كرسيها. وبالنسبة للقبلة، يجتهد الإنسان في أن يصلي القبلة قدر الاستطاعة، فإن لم يستطع سقط عنه ذلك. وكذلك في الطائرة يجتهد في استقبال القبلة. كما ذكر المؤلف قال: يفعل ما يقدر عليه، يفعل ما يقدر عليه. وسيأتي معنا الكلام في الجمع بين الصلاتين. ربما اخترنا الجمع في الحضر على الصلاة مع ترك القيام، ربما جمعنا في الحضر للعذر وكان أولى من الصلاة قاعدا، كما سنشير إن شاء الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. فصل في صلاة المسافر: قصر الصلاة الرباعية أفضل من الإتمام، نص عليه الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، داوموا على القصر في السفر. ولكن لا يكره الإتمام، يعني لما نقول أن الأفضل القصر، فالإتمام ليس مكروها على المذهب، لا يكره الإتمام. قال: وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وهذا إسناد صحيح. وقال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أمنا، يشير إلى آية النساء: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأول الآية: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ما بالنا نقصر وقد أمنا. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. إذن هذا دليل على استحباب القصر في السفر، من باب أنه رخصة والله يحب أن تؤتى الرخصة، من باب أنه صدقة من الله تعالى على عباده. قال: ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر. لمن نوى سفرا مباحا، قصر الصلاة الرباعية لمن نوى سفرا مباحا، أي لمن ابتدأ ناويا، هذا التعبير أفضل، أو عبارة الإقناع: لمن ابتدأ سفرا، وليس لمجرد النية، لأنه قد ينوي ولا يسافر. لمن ابتدأ ناويا، لمن ابتدأ ناويا السفر. واشترط وقال: سفرا مباحا ولو لنزهة، قالوا هكذا: ولو لنزهة أو فرجة، المهم أن يكون سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين يعني المباح، أو مستوي الطرفين كتجارة. فكل سفر مباح إذا بلغ المسافة كما سيأتي فإنه يباح فيه القصر، وأما السفر المحرم والمكروه فعلى المذهب لا يباح فيه القصر، لأن الرخص لا تناط بالمعصية. وقالوا: هذا العاصي كيف يعان، كيف يعطى الرخصة فيعان على. ولعلنا نبهنا، المقصود بالسفر للمعصية وليس المعصية في السفر، يعني هذا عياذا بالله مسافر ليشرب الخمر، مسافر إلى البلد الفلانية ليشرب الخمر، بخلاف من هو مسافر لشيء مباح وهناك قد عصى. وأيضا عندنا صورة، قالوا: أو كان السفر المباح أكثر مقاصده، يعني عنده قصدان في السفر، قالوا: كمن قصد التجارة وقصد أيضا شرب الخمر في البلد الذي يسافر إليه. إذا كان السفر المباح أكثر مقاصده، هو قاصد لهذا ولهذا، فإذا تساوى القصدان أو غلب القصد المحرم فإنه لا يقصر. يعني عندنا إنسان يسافر سفرا مباحا وقد يعصي في سفره، فهذا خارج عن الموضوع، لكن عندنا من يسافر للمعصية، فهذا أحوال، إما أن يكون السفر متمحضا للمعصية، وإما أن يكون عنده مقصد مباح ومقصد حرام، وهنا إما أن يستوي أو أن يغلب الحرام أو أن يغلب القصد المباح، فإذا غلب القصد المباح فإنه يقصر. قال: لمحل معين، لابد أن يكون قد ابتدأ ناويا السفر إلى محل معين، أي غير مجهول، يخرج ماذا؟ قال: فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب. فهذا يمشي في الصحراء مثلا هائم على وجهه، لا يقصد بلدا معينا فلا يقصر ولو قطع المسافة. كذلك قالوا لا يقصر تائه ضال عن الطريق. يشترط قصد المسافة، قصد البلد المعين الذي يبلغ مسافة القصر. لابد أن يسافر لمحل معين. قال فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. يعني هو يتجول لكن ليس عنده نية الذهاب إلى بلدة معينة وهذه البلدة تبعد عنه مسافة القصر، لمحل معين يبلغ 16 فرسخا تقريبا، ليس تحديدا بالدقة بل على وجه التقريب. قال وهي 4 برد، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل. هذا في زمنهم كانت تقدر المسافة بهذه الطريقة. كيف تعرف أن المسافة تبلغ 4 برد أو 16 فرسخا؟ أي مسافة تمشي فيها الإبل على المحملة بالأثقال، تمشي مشيا معتدلا في زمن معتدل، أي لا طويل ولا قصير ولا حر ولا برد، مع العادة من النزول والاستراحة والأكل والصلاة. إذا استغرق المسير 2 يوم فهذه المسافة ضبطت عندهم أنها تساوي 4 برد. المعاصرون قدروا هذه المسافة 83 كيلومترا، 83 كيلومترا. والدليل على اشتراط هذه المسافة 4 برد قال لحديث ابن عباس مرفوعة: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني. وهذه المسافة تقريبا 80 كيلومتر. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد. وجاء عن عباس أيضا القصر في الطائف وجدة، وهذه المسافة كانت تبلغ هذه المسافة من قبل، ثم اختلف الحال بامتداد العمران كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره. لما امتد عمران مكة إلى خارجها، وامتد كذلك عمران جدة من جهة مكة، ضاقت المسافة. فالمسافة اليوم بين جدة ومكة لا تبلغ مسافة القصر، ما بين البنيان إلى البنيان نحو 50 كيلومتر فقط وليس 80 كما كان من قبل. قال وقال البخاري في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. والجمهور على اشتراط 2 كما ذكر المؤلف: 2 قاصدان. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا انتهى. قال المؤلف: إذا فارق بيوت قريته العامرة، أي متى يشرع في القصر، متى يبدأ في الرخص هذه، رخصة القصر ورخصة الفطر. إذا فارق بيوت قريته، إذا فارق البيوت، وليس إذا كان في بيته ولو تأهب للسفر. إذن هذه كلها شروط. نرجع للمتن، يقول: نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا إذا فارق بيوت قريته العامرة. وعليه فلو كان الإنسان مثلا هنا وسيسافر إلى القاهرة، فيقول أجمع بين الظهر والعصر يعني هو أذن عليه الظهر هنا فأراد أن يصلي الظهر فيقول هل أجمع مع الظهر العصر لأني مسافر؟ نقول لا، لا يحل لك الترخص برخص السفر إلا إذا فارقت البيوت، ننظر إلى آخر بيوت القرية وبعدها يبدأ يباح له الفطر ويباح له قصر الصلاة. إذا فارق بيوت قريته العامرة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية، وقبل مفارقة ما ذكر لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل لا يقصر في المدينة. قصر صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة، لا يقصر في محله، لا يقصر في الحضر مع أنه نوى السفر. قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. نحن قلنا من نوى السفر إلى محل يبلغ المسافة فإنه يبدأ في القصر بعد الخروج من قريته. يعني رجل الآن نوى أن يسافر إلى القاهرة وتهيأ للسفر، سيباح له القصر إذا خرج من بيوت من العمراني، من بيوت القرية، فيباح له القصر. فهب أنه سار 50 كيلومترا مثلا لم يصل إلى القاهرة ورجع، هب أنه سار 5 كيلومترا بعدما قصر الصلاة ثم بدأ له أمر فرجع، فإنه لا يعيد لأن شرط القصر كان متحققا في شأنه، نوى مسافة. المعتبر نية المسافة، هو نوى سفرا مباحا يبلغ المسافة فأبيح له القصر بعد مفارقة البيوت، فهذه صلاة صحيحة لا وجه لإعادتها. المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. قال ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. المؤلف هنا سيسوق مسائل يلزم فيها الإتمام، مسائل يلزم المسافر فيها أن يتم الصلاة. المسألة الأولى قال يلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر، مقصود ثم سافر، ثم سافر. هو لو صلىها في الحضر هذا واضح سيصليها تامة، لكن كلامهم فيما لو سافر، دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر، فإنه أثناء سفره يصليها تامة تغليبا لجانب الحضر لأنه الأصل. وكذلك قالوا لو ذكر صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر، في الحالتين يلزمه الإتمام تغليبا لجانب الحضر. وكذلك العكس عند رجوعه إلى بلده أو إلى محل إقامته، قالوا لو أوقع بعضها في الحضر وبعضها في السفر فإنه يلزمه الإتمام تغليبا لجانب الحضر، يمثلون له بمن أحرم في السفينة ونوى القصر كان مسافرا وأثناء الصلاة وصلت السفينة إلى بلده، أثناء الصلاة فأوقع جزءا منها في الحضر فيلزمه الإتمام تغليبا لجانب الحضر. قال لأنها وجبت تامة، التي دخل عليه وقتها وهو في الحضر وجبت تامة، لأنها وجبت تامة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى بذي الحليفة 2. ذي الحليفة كانت خارج حدود المدينة خارج العمران. الآن ذي الحليفة متصل، متصلة بعمران، عمران المدينة. قال أو صلى خلف من يتم، هذه مسألة ثانية، مسافر صلى خلف متم لازمه الإتمام، نص عليه. قال لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا تم بمقيم، فقال تلك السنة، رواه أحمد. سواء ائتم به في كل الصلاة أو في بعضها، علمه مقيما أو لا، سواء ائتم به في كل الصلاة أو بعضها، يعني أدرك مثلا ركعة الأخيرة من صلاة هذا الإمام المقيم لازمه أن يتم الصلاة، بل لو أدرك التشهد، لو أدرك الجماعة كما قلنا بتكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام التسليمة الأولى لازمه أن يتم. وكذلك علمه مقيما أو لا، ربما صلى خلفه يظنه مسافرا، فلما تبين أنه مقيم فإنه يلزمه أن يتم صلاته. أثر ابن عباس عند أحمد بلفظ كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، تلك السنة. وعلى هذا المذاهب الأربعة، من أدرك شيئا من صلاة المقيم لازمه أن يتمها، أن يتم صلاته. مسألة الثالثة، قال أو لا أو لم ينوي القصر عند الإحرام، هذا مسافر لم ينوي القصر، غفل عن نية القصر وتذكر أثناء الصلاة أو بعد تكبيرة الإحرام أنه مسافر، فإنه يلزمه أن يتم. قال لأن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه، ما دام نية مطلقة نية صلاة الظهر ولم يقيدها بنية القصر فإنه يلزمه أن يتم الصلاة، قاله في الكافي. مسألة الرابعة، قال أو نوى إقامة مطلقة، أي في البلد الذي ذهب إليه، نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بمدة، نوى أن يعيش، نوى أن يعيش في هذه البلد لانقطاع السفر المبيح للقصر، نية الإقامة تقطع السفر، فهذا ليس مسافرا. مسألة الخامسة، أو أكثر من أربعة أيام، أي نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أي أكثر من 20 صلاة، هكذا نحدد، نوى الإقامة في بلد أكثر من 20 صلاة، أكثر من 20 صلاة فإنه يتم. أما إذا كان ينوي 4 أيام فقط، 20 صلاة أو أقل من 4 أيام فإنه يقصر. نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4، يعني هو ليس محددا للمدة لكن يغلب على ظنه أنها تزيد على 4 أيام، يعني احتمال يبقى 5، 6، 7، 8، 10، لكن الغالب على الظن أن 4 حاصلة وأنه زائد عن 4، أن هذه المصلحة لا تنقضي إلا بعد 4 فإنه يلزمه أن يتم. أما إن ظن أنها تنقضي في 4 أيام فأقل فإنه يقصر. إذن عندنا حالة من يحدد المدة وحالة من لا يعلم، لكن من لا يعلم هذه فيها تفصيل، ليس دائما من لا يعلم المدة يقصر، إذا كان لا يعلم المدة لكن يغلب على ظنه أنها فوق الأربعة فهذا يتم، فهذا يتم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة. عندكم 21 أو 20؟
21.
يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. هذا إشكال هنا، أن يقول صلى بها 21 صلاة يقصر. المذهب يقول إذا جلست 21 فإنك تتم، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المؤلف هنا دخل قدم أي مكة صبح رابعة، أي في اليوم الرابع من ذي الحجة قدم الصبح، فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج قبل الظهر، فهذه 20 صلاة. لو كان صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في اليوم الرابع فهذه 20 صلاة، وإذا كان دخل مكة بعد صلاة الصبح فهذه 19 صلاة، فلم يصلي صلى الله عليه وسلم 21 صلاة. ولهذا فالحنابلة ينصون على أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام، أو يعبر بعضهم إذا نوى أكثر من 20 صلاة، أكثر من 20 وليس أكثر من 21، أكثر من 20 صلاة. فإذا نوى 21 فإنه يتم ولا يقصر. قال: فمن أقام مثل إقامته قصر. من أقام 4 أيام أو 20 صلاة قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس: قدمنا بمكة، أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة. وهذا في الصحيحين. قال: ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا لا يفقهه أكثر الناس. كيف يقول أنس أقمنا 10 نقصر الصلاة؟ مراده أقمنا بمكة 4 أيام إلى اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، ثم حسب 6 أيام بعد ذلك، خروج إلى منى وإلى عرفة ومن عرفة إلى منى مرة أخرى، 6 أيام إلى نهاية المناسك، قمنا 10 نقصر الصلاة. والجمهور على هذا التحديد، على أن أكثر من 4 أيام يلزم معها الإتمام. أبو حنيفة رحمه الله يقول من أقام 2، أما الجمهور على 4 أيام، بعضهم يحسب الدخول الخروج وبعضهم لا يحسب الدخول والخروج. قال: أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. في مسألة 4 أيام، يعني نعطي مثالا، لأن الإنسان قد ينتقل من قد يتنقل بين أكثر من مدينة. فمثلا لو أن إنسان خرج من هنا إلى القاهرة، فهذه مسافة قصر، فنقول منذ خرجت وفارقت العمران، فارقت البيوت، فإنك تقصر حتى تصل إلى بيوت القاهرة. فهنا نسألك كم تنوي أن تقيم فيها؟ فإذا قال أنوي أن أقيم 3 أيام، نقول كذلك تقصر الصلاة في القاهرة. ثم قال إني سأخرج منها إلى الإسكندرية مثلا، فنقول في الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية تقصر الصلاة. فقال سأقيم 2 أسبوعا في الإسكندرية، فنقول هناك تتم الصلاة، تقصر في الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية وتتم هناك، لأنك نويت أكثر من 4 أيام. ثم في طريق العودة يقصر الصلاة إلى أن يعود إلى بلده. إذا مسألة إقامة أربعة أيام هذه قد تكون أثناء قد تكون في بعض السفر دون بعض، في بعض المحال التي سيقيم فيها دون بعض. قال أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. هو مسافر ويباح له القصر وأخر صلاة الظهر إلى قرب أذان العصر بوقت لا يتسع لأربع ركعات، فهذا كما سبق يعتبر عاصيا، وصلاته تقع أداء لكن مع الإثم، أخر بلا عذر، فلما اعتبرناه عاصيا منعناه من الرخصة. قال لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا بلا عذر فلا يعطى الرخصة. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب، لعدم تحريم السبب الذي هو ماذا؟ السفر. السفر نفسه كان مباحا فنعطيه الرخصة، هذا عصى في سفره وليس سافر للمعصية، هذا عصى في سفره. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب أي السفر وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الفروع، وهذا مثال لما أشرنا إليه، فرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، هذا عصى في سفره فلا يحرم الرخصة. قال ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي. هذا يقصر، أقام في بلد لحاجة ولا ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، لكن لاحظوا لو ظن أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام لازمه الإتمام، هذه يغفل عنها كثير من الناس. فلو ظن أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام لازمه الإتمام كما قال عثمان النجدي رحمه الله في هداية الراغب، لو ظن أنها لا تنقضي في أربعة أيام لازمه الإتمام. قال أو حبس ظلما، المقصود حبس مسافر ظلما وليس حبس المقيم، بعض الناس ظن أن المحبوس ظلما يقصر مطلقا حتى لو كان في بلده، وهذا خطأ بين، إنما حبس أي وهو مسافر، حبس في سفره ظلما، حبس في سفره ظلما. أو بمطر، أيضا حبس وهو مسافر حبس بمطر فلا يستطيع أن يغادر البلد، هو يريد أن يغادر ولا يدري متى يتوقف المطر، فإنه يقصر ولو أقام سنين، المحبوس ظلما لا يدري متى يفرج عنه وهو مسافر بهذا الشرط، وهو مسافر فإنه يقصر ولو أقام في الحبس سنين، وكذلك لو حبسه المطر أثناء السفر فلا يدري متى يقف المطر حتى يخرج، فإنه يقصر الصلاة ولو أقام سنين. كذلك لو حبسه مرض وهو مسافر، أو حبسه مرض وهو مسافر ولا يدري متى يشفى فيخرج من البلد، أو حبسه مرض أو جليد. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، انتهى يعني ما لم يعزم على إقامة، وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد. ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد حسن. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. فالفقهاء حملوا كل هذه الآثار على من حبسه هذا الحابس فلم يتمكن ولم ينوي الإقامة هذه المدة ابتداء، والمسألة لا تخلو من بحوث كثيرة ومناقشات. والأخذ بمذهب الحنابلة ومذهب الجمهور في هذه المسألة أحوط للإنسان أن يقيد المسألة ب4 أيام، من نوى أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة يغلب على ظنه أنها لا تنقضي في 4 أيام فإنه يلزمه الإتمام. قد علمتم أن القصر ليس واجبا، إنما القصر أفضل، فالاحتياط أن يصلي صلاة تامة ليست مقصورة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.